إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بادئ ذي بدء، أشكر رب العزة والجلال على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، ثم أثني بالشكر للإخوة القائمين على هذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، والتي حملت عنوانا مباركا وهو كلمات في السنة. وهذه الدورة حملت اسم عالم، وهو المكي بن عزوز التونسي، وتلقى في مسجد السنة بالمؤانسة جرجيس التونسية، وكذلك تنقل عبر غرفة إمام دار الهجرة الإمام مالك. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا جميعا، وأشكر جميع الإخوة القائمين على هذه الدورة. ثم إن كلمتي متعلقة بالعلم، فأقول إن من أجل العبادات وأفضل الطاعات والقربات بعد الفرائض والواجبات طلب العلم النافع. وقد مدح الله عز وجل العلم وأهله في غير ما آية، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رب العزة والجلال: وقل رب زدني علما. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا أن يزيده من العلم. فتأمل يا رعاك الله في هذه الآية العظيمة، في سورة طه، فالله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول له: وقل، أي يا محمد، وقل رب زدني علما. فهذه الآية آية عظيمة. قال فيها ربنا جل وعلا، بل قال في الآية التي قبلها: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. قال العلامة السعدي رحمه الله لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده وحكمه الأمري الديني الذي أنزله في كتابه، وكان هذا من آثار ملكه، قال: فتعالى الله، أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة. فتعالى الله الملك الذي الملك أصله، والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم. ثم قال رحمه الله في قوله جل وعلا: الحق، أي وجوده وملكه وكماله حق، فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. ثم قال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر يا محمد حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فاقرأ، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال العلامة السعدي: ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، تأمل إلى هذه العبارات: أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة. تأمل، قال: فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، ثم قال: وهي من الله، أي العلم من رب العزة والجلال، يهبه من يشاء من عباده. ثم قال العلامة السعدي: وهي من الله، والطريق إليها، أي إلى العلم، الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ثم قال رحمه الله: ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلام، نعم، إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ومما جاء في فضل العلم ومدح أهله ما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين وخالهم وكاتب وحي رب العالمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وعن الصحابة أجمعين، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريكم الله خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فتأمل يا رعاك الله إلى هذه العلامة العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله جل وعلا بعبده خيرا أن يوفقه لسلوك طريق الفقه في الدين. قال بعض العلم: ومفهوم هذا أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وجاء عند أبي داود في سننه، نعم، عند الترمذي في جامعه، قوله عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمع في منافق، حسن سمت ولا فقه في دين. وهذه علامة أخرى لمن يتطلب الفقه في دين الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمع في منافق، حسن سمت ولا فقه في دين. فهذان الأمران وهاتان الخصلتان لا تجتمع في منافق: أن يكون صاحب سمت حسن، وكذلك أن يكون عنده فقه في دين الله جل وعلا. وكذلك مما جاء في فضل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انظر إلى عظم فضل هذا العلم وكبير أجره. من سلك طريقا، سواء كان طريقا حسيا أم معنويا، يلتمس فيه علما. تأمل، من هنا شرطية والطريق هنا نكرة، يشمل الطريق الحسي والمعنوي. قال: يلتمس فيه علما، كذلك هنا نكرة، سواء كان هذا العلم كثيرا أم أنك حصلت علما يسيرا، حصلت مسألة أو مسألين، فإن هذا الفضل العظيم يلحقك يا طالب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولأجل هذا قال الإمام أحمد لما سأله بعض تلامذته: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قال لمن صحت نيته؟ فقال له هذا الطالب وهو مهنى: قلت: وإيش تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. تأمل إلى هذه الجمل المباركة التي خرجت من هذا الإمام، وفيه بيان كيف يصحح العبد منا نيته في طلب العلم. قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، فهو بهذا العلم لا يريد أن يتكبر على الناس، على خلق الله جل وعلا، ولا أن يزدري عباد الله تبارك وتعالى، وكذلك يريد بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. أما من طلب العلم من أجل العلو والتكبر فإن هذا أمره غير محمود، وإنما المحمود الذي يطلب العلم ابتغاء وجه الله جل وعلا. وكذلك لا يطلب العلم ليماري به السفهاء، أو يباري به العلماء، وإنما يطلب العلم ابتغاء وجه الله جل وعلا، يريد ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لا يريد به، لا يريد حظا من حظوظ الدنيا، وإنما يريد ما عند الله جل جلاله. ولأجل هذا جاء الحديث عند الترمذي في الجامع من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار والعياذ بالله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند الإمام أحمد في المسند: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء ليس لهم شيء، تركوه يرثه الناس إلا العلم، فإن الأنبياء تركتهم هي العلم. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء. وأول هذا الحديث يشبه حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا في قوله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند أحمد: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إلى آخر الحديث. وما أجمل ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المبارك مفتاح دار السعادة، فقد تكلم عن العلم وعن فضائله، وذكر 53 وجه في تفضيل العلم. ومن جمله المباركة في هذا الكتاب قال: ولو لم يكن، وتأمل معي يا رعاك الله في هذه الجمل، قال: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، قال: فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. نعم أحبتي، لهذا وغيره شمر أئمتنا عن ساعد الجد وبذلوا الغالي والنفيس في تطلب هذا الأمر وتحصيله، حتى أن هديهم كان أو حتى أنه كان من هديهم أنهم يحرصون على ابتغارهم لمجالس التحديث والسماع عند أئمة الحديث. قال ابن حجر: في نزهة النظر جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. وقال الحسن البصري رحمه الله: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغ قلوبا وأحفظ لما سمعوا، فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أتمه. ولم تكن عند أئمة الإسلام، لم تكن عندهم سن معينة تعتبر فاصلا في تلقي العلم. فقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه: متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ فقال الإمام رحمه الله تعالى: إذا عقل وضبط. قال: قلت: فإنه بلغني عن رجل سميته أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون لها لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر واستصغرهم يوم بدر. فأنكر الإمام أحمد رحمه الله قوله هذا وقال: بئس القول، يجوز سماعه إذا عقل، فكيف يصنع بسفيان ابن عيينة ووكيع أي ابن الجراح في أنهم سمعوا وهم صغار؟ وسئل الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو عن الغلام يكتب الحديث قبل أن يبلغ الحد الذي تجري عليه فيه الأحكام، فقال رضي الله عنه ورحمه: إذا ضبط الإملاء جاز سماعه وإن كان دون العشر. واحتج بحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. نعم أحبتي، ومن هدي سلفنا الصالح في طلب العلم البداء بكتابة عن أهل العلم الذين في بلد ذلكم الطالب في أول الأمر، ثم بعد هذا يرحل إلى أئمة أهل العلم والسنة. قال بعض سلفنا الصالح: ينبغي لطالب الحديث ومن عني به أن يبدأ بكتب حديث بلده ومعرفة أهله وتفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحه وسقيمه، ويعرف أهل التحديث به وأحوالهم معرفة تامة. ثم إذا كان في بلده علم وعلماء قديما وحديثا، ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه. وقد رحل أئمتنا تطلبا لهذا العلم الشريف وبحثا عنه، بل إن بعضهم رحمهم الله تبارك وتعالى من شدة معرفتهم لقدر العلم وأنه يعلو ولا يعلى عليه، كان يكتب عن بعض طلبته وعن بعض تلامذته أشياء ما كانت عنده معرفة منهم لقدر هذا العلم العظيم. قال أبو حازم: سلامة بن دينار: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غلمي، فيتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره، وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزه عليه. قال: حتى صار هذا الزمان، وتأمل إلى قول هذا التابعي الجليل، وما حالنا نحن في هذه الأزمنة المتأخرة؟ قال: حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة، وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره، فهلك الناس عند ذلك. قال وكيع بن الجراح: الرؤاسي إمام من أئمة الحديث والسنة، قال: لا يكون الرجل عالما حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. وقال سفيان بن عيينة: لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. نعم أحبتي. ولأجل هذا تأمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: نحن إلى الساعة نتعلم، نحن إلى الساعة نتعلم. فهذا هو هدي أئمتنا وسلفنا الصالح في حرصهم على العلم وفي طلبه وفي البحث عنه والتنقيب عنه. وبعد هذا نقول: هذا العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. ثمرة العلم العمل. ولأجل هذا قال علي رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. فإن العلم له ثمرة، وثمرة العلم العمل. فإن لم يكن ثمة عمل فإن هذا العلم يكون حجة على صاحبه ولا يكون حجة له. ولأجل هذا جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا العلم يكون حجة لك إذا عملت بما فيه، ويكون حجة عليك إذا تركت العمل به والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعلم النافع والعمل الصالح هما الصراط المستقيم الذي نحن نسأل ربنا جل وعلا في يومنا وليلتنا أن يهدينا هذا الصراط المستقيم نحو من أو أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة، في قول ربنا جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الصراط المستقيم، مبني على العلم النافع والعمل الصالح. ولأجل هذا صراط المغضوب عليهم وهم اليهود تخلف عنه العلم، تخلف عنه العمل الصالح. وصراط الضالين وهم النصارى تخلف عنه العلم النافع. وأما صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإنه جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ولأجل هذا يقول سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود أهل علم ولكنهم لم يعملوا بعلمهم. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى أهل عمل بدون علم. فالله الله أحبتي، في الحرص على التزود من العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أمين. أحسن الله إليكم وشكر لكم. استأذنكم شيخنا في بعض الأسئلة.
تفضل.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف التعامل مع أهل البدع خاصة الإخوان المسلمين مع العلم أنهم الآن يمثلون السلطة الحاكمة؟
نعم، موقف أئمة السنة علماء الأثر من أهل الأهواء والبدع موقف واضح ومعلوم ومشهور ومسطور. فأهل البدع واجب على السني أن يحذر منهم وأن يبتعد عنهم وأن يجانبهم ويفاصلهم. فإن قدر أن تولى عليه أناس منهم فليقم لله جل وعلا بحقه في هذا الباب فيسمع ويطيع في غير معصية الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى صنيع الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مع المأمون وكذلك مع المعتصم والواثق. قد جاءه أناس في زمن الواثق من أهل العلم وجلسوا مع إمام أهل السنة الإمام أحمد وكانوا يقولون لا إن الأمر قد استفحل وكانوا يريدون منه كلمة حتى يخرجوا عليه. فنهاهم الإمام أحمد وقال لهم إن هذا خلاف الآثار، إن هذا خلاف الآثار، اصبروا. فهذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع ولاة الأمور إن كانوا ليسوا على السنة، أن يصبر المرء وأن يؤدي الذي عليه لهم ويقوم بحقهم كاملا قدر استطاعته. ويصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. واقرأوا كثيرا في سير سلفنا الصالح وفيما كانوا عليه من الثبات على السنة وعدم الحيدث عنها والبعد. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول أني صاحب متجر وبه بضاعة كثيرة، هل لي أن أؤخر الزكاة إذا حان وقتها لا لكي يتسنى لي أن أعرف قيمة مقدار الزكاة؟
لا، معذرة ما فهم. يقول يعني يريد أن يعدل في زكاته.
نعم، هو يقول حان الآن وقت إخراج الزكاة، هو صاحب متجر،
هو صاحب متجر وحان وقت الزكاة. نعم
نعم، فهل له أن يؤخرها شهرا أو شهران لكي يتسنى له معرفة القيمة بالضبط؟
تقصد يؤخر لا يعجل؟
يؤخر نعم.
الواجب عند حولان الحول الواجب أن تخرج زكاة مال، هذا هو الواجب. عند تمام الحول أن ينظر في أمواله، إن بلغت نصاب فالواجب عليه أن يخرج الزكاة ولا يؤخرها، إن أخرها تبقى في ذمته.
نعم أحسن الله إليكم. وإن كان عليه دين،
ها؟
وإن كان عليه دين.
نعم، الدين يعني الواجب عليه هو أن يؤدي للناس حقهم، فإن أعطى الناس حقوقهم ينظر بعد هذا فيما هو متبقي، فإن كان قد بلغ النصاب يخرج الزكاة منه. والله أعلم.
أحسن الله إليك. وماذا سيقول؟ ما هي مصارف زكاة المال وهل يجوز إخراجها للمسجد؟
وهل يجوز إخراجها؟
إخراجها للمسجد.
للمسجد، نعم
نعم.
الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه إنما الصدقات، وتأمل في قوله جل وعلا إنما الصدقات، فهذه يقول أئمة اللغة أنها تفيد الحصر بمعنى ما سيذكره ربنا جل وعلا يكون أمر الزكاة منحصر فيهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 8. هذه مصارف الزكاة في كتاب الله جل وعلا في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال جل وعلا: فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الصدقات أي الزكوات الواجبة إنما هي لهؤلاء الأصناف الثمانية، فلا يخرج عن هذه الأصناف الثمانية. أما المسجد فقد أدخله بعضهم في سهم وفي سبيل الله، والذي يظهر والعلم عند الله أن المراد بسبيل الله جل وعلا أن المراد بهذا المصرف الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو نفقة له ولعياله إلى غير ذلك. أما إخراجها للمسجد من أموال الزكاة فهذا غير مشروع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: نحن بقرية سكانها من الإباضية، فرقة من الخوارج، فهل لنا أن نصلي التراويح لوحدنا؟
نعم. معذرة ما سمعت.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن بقرية سكانها من الإباضية.
نعم.
نعم. هل لنا أن نصلي التراويح لوحدنا في ساحة بعيدة عن مسجدنا؟
نعم، إن كانوا يعتقدون أن القرآن مخلوق والعياذ بالله، وهي عقيدة متقررة عندهم، فإن وجد المرء مسجدا آخر من مساجد أهل السنة أو عندهم شيء من البدع لكنها بدع مفسقة لا مكفرة، يصلي خلفهم، وأما التراويح فإذا ما وجد أحدا من إخوانه من أهل السنة فله أن يصليها في البيت، أو يجتمع هو وإخوته فيصلونها في البيت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل ارتد في نهار رمضان، فلماذا يؤمر؟
رجل
أتى بفعل ارتد به عن الدين.
ما رجل
ارتد يعني أتى بفعل خرج به من الدين، خرج به من الإسلام.
نعم نعم.
في نهار رمضان فبماذا يؤمر هذا الرجل؟
فبماذا
يؤمر؟
نعم، هذا المرتد بلا شك ولا ريب أنه في أثناء النهار يكون مبطلا لصيام ذلك اليوم، فإذا رجع إلى الإسلام في أثناء النهار وأسلم فبعض الفقهاء يقولون يمسك بقية اليوم حرمة للشهر، وبعضهم حرمة للشهر ويقضي، وبعضهم يقول يمسك بقية هذا اليوم ولا يقضي. وهذا الذي يظهر والعلم عند الله، وإن لم أكن واهم هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الرز الاصطناعي هل يدخل في ربا الفضل؟
ما سمعت جيدا.
هل الرز الاصطناعي
ماذا؟ هل
الرز الاصطناعي؟
نعم نعم.
هل هو داخل في ربا الفضل؟
في ربا الفضل؟
نعم.
الذي ترجح عندي أن الربا في الأصناف الستة المنصوص عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فهذا الأرز لا يدخل في هذه الأصناف الستة، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم إقامة عقد الزواج في المسجد؟
ما حكم إقامة عقد الزواج
في المسجد؟ هل هو من السنة؟
نعم، ذكره بعضهم يذكر هذا، لكن الآن أنا لا يحضرني فيه دليل، فهو جائز، لكن القول بأنه من السنة هذا يحتاج إلى دليل. هو جائز، كان المسجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعني أكبر وأشمل مما عليه الناس اليوم، ولأجل هذا كان فيه أهل الصفة، وكانت تقيم فيه تلكم المرأة الوليدة، تلكم المرأة التي كانت تقوم المسجد وغير هذا، وكان الصحابة يجلسون فيه ويتحدثون ويعني يأتون بشيء مما كان من أمرهم في الجاهلية، فكونه يجوز هو جائز، لكن كونه من السنة أنا الآن لا يحضرني فيه دليل، والسنة لا تثبت إلا بدليل، فإن ثبت فيها دليل فالمصير إليها، وإلا نبقى على أصل الجواز والحل، ومن ادعى السنة ولم يأتي بدليل فيكون قد أتى بأمر محدث، والله أعلم.
أحسن الله إليك. ولا سائل يقول يوجد عندنا معلم القرآن حزبي، فهل يجوز ترك أطفالنا عنده للتعلم مع العلم أنه الوحيد في هذا الحي؟
كان أئمتنا وسلفنا الصالح يقولون، ومنهم ابن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يترك هؤلاء الصغار مع هذا المتحزب، لا يترك هؤلاء الصغار مع هذا المتحزب يغرس في قلوبهم شيئا من باطله، وهذا الأمر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، وله أثر عظيم، فإن الطالب أو التلميذ أو الصغير يتأثر بأستاذه وشيخه تأثرا كبيرا، فلا يترك هؤلاء الصغار معهم، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز الصلاة وراء من يقول أن الله في كل مكان؟ علما أنه قد وصلت له فتعلو.
لا يصلى خلف من يقول إن الله في كل مكان.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة الخروج في فترة العدة المتوفي عنها زوجها للضرورة
يتخرج للحاجة تخرج
مع العلم أنها في بلاد روم
في بلاد ماذا؟
في بلاد الغرب.
نعم تخرج للحاجة تخرج للحاجة.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سيقول ما هي السنة في زيارة القبور؟
نعم الزيارة نوعان، زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. أما الزيارة المشروعة فالمراد بها العظة والاعتبار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والأمر الآخر المراد بها نفع هذا الميت بالدعاء له، هذه الزيارة المشروعة ولا يكون فيها شد رحل، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وما هو الذكر المشروع؟
ها؟
الذكر المشروع في عند زيارة القبور.
نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما وقف على بقيع الغرقد قال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم في الصحيح وغيره لما وقف عليهم في آخر الليل. نعم
نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سيأتي إلينا ضيوف يوم الاثنين إن شاء الله، فهل لي أن أقدم الطعام إليهم وجلوس معهم والفرح بهم أم أصوم اليوم؟
هو المضيف لهم؟
نعم
هو المضيف لهم؟
نعم هم سيأتون إليهم.
ولو أكل لو لم يأكل معهم هل فيه بأس عندهم من عادتهم؟
الله أعلم.
بعض الناس إذا لم يأكل معهم صاحب الدار يعني يرون أن هذا فيه نقص، فإن كان هذا موجود عندكم فيأكل معهم لأن هذا من إكرامهم، لأن هذا من إكرامهم من إكرام الضيف. أما إن كان عدم أكله معهم لا يتنبهون هم له بحكم اشتغاله بتقديم الطعام لهم والقيام بضيافتهم وهو يصوم ذلك اليوم، فأرجو من الله ألا بأس فيه، وأنا لو قدر لي فعله لأفطرت ذلك اليوم إكراما لهؤلاء الضيوف.
نعم نعم المعذرة، هذه الأسئلة تأتي من الشبكة ليس من عندي.
ما سمعت جيدا.
هذه الأسئلة ترسل إلي الآن من الشبكة.
نعم نعم
ليس من الموجودين في المسجد.
لا بأس لا بأس. نعم. تفضل.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: كيف الرد على الذين يقولون أنه يستمع للمجهول ويؤخذ عنه العلم لأن أبو هريرة رضي الله عنه سأل الشيطان استمع منه أولا ثم عرض ما سمع على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أنا ما معذرة ما فهمت يعني الصوت ما كان واضحا، لكن كأنه يقول يعني أخذ العلم عن غير السلفي.
نعم، يقول كيف الرد على الذين يقولون أنه يستمع للمجهول الذي لا يعرف حاله؟
نعم نعم، الأصل الأصل كما قلت قبل قليل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا هو الأمر، وهذه السنة المتبعة عند سلفنا الصالح. فإن قدر لإنسان أنه استمع لفائدة جاءته عرضا، تأمل في حال أبي هريرة رضي الله عنه، ماذا يبحث عن هؤلاء المجاهيل؟ وإنما جاءه عرضا فأفاده تلكم الفائدة. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه ما عمل بهذه الفائدة واعتقدها وبدأ ينشرها، وإنما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. إذن هنا جاءه العلم ممن؟ جاءته الفائدة، نعم من ذاك المجهول، لكن تأكيد هذا الخبر وأنه من العلم النافع جاءه من النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن الإنسان لا يستمع للمجاهيل ولا يجلس إليهم، فإن جاءته فائدة وقد كانت هذه الفائدة تطرق سمعه لأول مرة ولا يعرفها، فإنه لا يعمل بها حتى يسأل أهل العلم، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، حتى يسأل أهل العلم عن هذا الأمر. والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة وضعت مولودا وتجد مشقة في إرضاع الرضيع وخصوصا في رمضان، فهل لها أن تفطر ثم تقضي؟
نعم نعم، المرضع تفطر إذا كانت فيها مشقة في إرضاع الولد وتحتاج إلى الفطر، نعم تفطر. والذي يترجح عندي أن عليها الإطعام فقط دون القضاء، لما صح عن ابن عباس وابن عمر في هذا، وأنهما كانا يفتيان في حق الحامل والمرضع بأن عليهما الإطعام فقط، وهذا هو ترجيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم عليه السلام.
بادئ ذي بدء أشكر رب العزة والجلال على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، ثم أثني بالشكر للإخوة القائمين على هذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، والتي حملت عنوانا مباركا وهو كلمات في السنة. وهذه الدورة حملت اسم عالم وهو المكي بن عزوز التونسي، وتلقى في مسجد السنة بالمؤانسة جرجيس التونسية، وكذلك تنقل عبر غرفة إمام دار الهجرة الإمام مالك. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا جميعا، وأشكر جميع الإخوة القائمين على هذه الدورة. ثم إن كلمتي متعلقة بالعلم، فأقول إن من أجل العبادات وأفضل الطاعات والقربات بعد الفرائض والواجبات طلب العلم النافع. وقد مدح الله عز وجل العلم وأهله في غير ما آية، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رب العزة والجلال: وقل رب زدني علما. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا أن يزيده من العلم. فتأمل يا رعاك الله في هذه الآية العظيمة، في سورة طه، فالله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول له: وقل أي يا محمد، وقل ربي زدني علما. فهذه الآية آية عظيمة، قال فيها ربنا جل وعلا، بل قال في الآية التي قبلها: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. قال العلامة السعدي رحمه الله لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده وحكمه الأمري الديني الذي أنزله في كتابه، وكان هذا من آثار ملكه، قال: فتعالى الله، أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة. فتعالى الله الملك الذي الملك أصله، والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم. ثم قال رحمه الله في قوله جل وعلا: الحق أي وجوده وملكه وكماله حق، فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول. وأما الرب فلا يزال ولا يزول، ملكا حيا قيوما جليلا. ثم قال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر يا محمد حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فاقرأ، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال العلامة السعدي: ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه. تأمل إلى هذه العبارات: أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة. تأمل، قال: فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، ثم قال: وهي من الله، أي العلم من رب العزة والجلال، يهبه من يشاء من عباده. ثم قال العلامة السعدي: وهي من الله، والطريق إليها، أي إلى العلم، الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ثم قال رحمه الله: ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلام. نعم، إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ومما جاء في فضل العلم ومدح أهله ما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين وخالهم وكاتب وحي رب العالمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وعن الصحابة أجمعين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فتأمل يا رعاك الله إلى هذه العلامة العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله جل وعلا بعبده خيرا أن يوفقه لسلوك طريق الفقه في الدين. قال بعض العلم: ومفهوم هذا أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وجاء عند أبي داود في سننه، نعم، عند الترمذي في جامعه، قوله عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمع في منافق، حسن سمت ولا فقه في دين. وهذه علامة أخرى لمن يتطلب الفقه في دين الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمع في منافق، حسن سمت ولا فقه في دين. فهذان الأمران وهاتان الخصلتان لا تجتمع في منافق: أن يكون صاحب سمت حسن وكذلك أن يكون عنده فقه في دين الله جل وعلا. وكذلك مما جاء في فضل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انظر إلى عظم فضل هذا العلم وكبير أجره. من سلك طريقا، سواء كان طريقا حسيا أم معنويا، يلتمس فيه علما. تأمل، من هنا شرطية والطريق هنا نكرة، يشمل الطريق الحسي والمعنوي. قال يلتمس فيه علما، كذلك هنا نكرة، سواء كان هذا العلم كثيرا أم أنك حصلت علما يسيرا، حصلت مسألة أو مسألين، فإن هذا الفضل العظيم يلحقك يا طالب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولأجل هذا قال الإمام أحمد لما سأله بعض تلامذته ما أفضل الأعمال، قال طلب العلم. قال لمن صحت نيته، فقال له هذا الطالب وهو مهنى: قلت وإيش تصحيح النية؟ قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. تأمل إلى هذه الجمل المباركة التي خرجت من هذا الإمام، وفيه بيان كيف يصحح العبد منا نيته في طلب العلم. قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، فهو بهذا العلم لا يريد أن يتكبر على الناس، على خلق الله جل وعلا، ولا أن يزدري عباد الله تبارك وتعالى. وكذلك يريد بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. أما من طلب العلم من أجل العلو والتكبر فإن هذا أمره غير محمود، وإنما المحمود الذي يطلب العلم ابتغاء وجه الله جل وعلا. وكذلك لا يطلب العلم ليماري به السفهاء، أو يباري به العلماء، وإنما يطلب العلم ابتغاء وجه الله جل وعلا، يريد ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. لا يريد به، لا يريد حظا من حظوظ الدنيا، وإنما يريد ما عند الله جل جلاله. ولأجل هذا جاء الحديث عند الترمذي في الجامع من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله في النار والعياذ بالله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كما عند الإمام أحمد في المسند إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء ليس لهم شيء، تركوه يرثه الناس إلا العلم، فإن الأنبياء تركتهم هي العلم. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء. وأول هذا الحديث يشبه حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا في قوله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند أحمد وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. وما أجمل ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المبارك مفتاح دار السعادة، فقد تكلم عن العلم وعن فضائله، وذكر 53 وجه في تفضيل العلم. ومن جمله المباركة في هذا الكتاب قال ولو لم يكن، وتأمل معي يا رعاك الله في هذه الجمل، قال ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، قال فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. نعم أحبتي، لهذا وغيره شمر أئمتنا عن ساعد الجد وبذلوا الغالي والنفيس في تطلب هذا الأمر وتحصيله، حتى أن هديهم كان أو حتى أنه كان من هديهم أنهم يحرصون على استغارهم لمجالس التحديث والسماع عند أئمة الحديث. قال ابن حجر في نزهة النظر جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. وقال الحسن البصري رحمه الله قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغ قلوبا وأحفظ لما سمعوا، فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أتمه. ولم تكن عند أئمة الإسلام لم تكن عندهم سن معينة تعتبر فاصلا في تلقي العلم، فقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد سأل أباه متى يجوز سماع الصبي في الحديث، فقال الإمام رحمه الله تعالى إذا عقل وضبط. قال قلت فإنه بلغني عن رجل سميته أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون لها لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر واستصغرهم يوم بدر. فأنكر الإمام أحمد رحمه الله قوله هذا وقال بئس القول، يجوز سماعه إذا عقل، فكيف يصنع بسفيان ابن عيينة ووكيع أي ابن الجراح في أنهم سمعوا وهم صغار. وسئل الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو عن الغلام يكتب الحديث قبل أن يبلغ الحد الذي تجري عليه فيه الأحكام، فقال رضي الله عنه ورحمه: إذا ضبط الإملاء جاز سماعه وإن كان دون العشر. واحتج بحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. نعم أحبتي، ومن هدي سلفنا الصالح في طلب العلم البداء بكتابة عن أهل العلم الذين في بلد ذلكم الطالب في أول الأمر، ثم بعد هذا يرحل إلى أئمة أهل العلم والسنة. قال بعض سلفنا الصالح: ينبغي لطالب الحديث ومن عني به أن يبدأ بكتب حديث بلده ومعرفة أهله وتفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحه وسقيمه، ويعرف أهل التحديث به وأحوالهم معرفة تامة. ثم إذا كان في بلده علم وعلماء قديما وحديثا، ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه. وقد رحل أئمتنا تطلبا لهذا العلم الشريف وبحثا عنه، بل إن بعضهم رحمهم الله تبارك وتعالى من شدة معرفتهم لقدر العلم وأنه يعلو ولا يعلى عليه، كان يكتب عن بعض طلبته وعن بعض تلامذته أشياء ما كانت عنده معرفة منهم لقدر هذا العلم العظيم. قال أبو حازم: سلامة بن دينار: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غلمي، فيتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره، وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزه عليه. قال: حتى صار هذا الزمان، وتأمل إلى قول هذا التابعي الجليل وما حالنا نحن في هذه الأزمنة المتأخرة، قال: حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة، وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره، فهلك الناس عند ذلك. قال وكيع بن الجراح: الرؤاسي إمام من أئمة الحديث والسنة، قال: لا يكون الرجل عالما حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. وقال سفيان بن عيينة: لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. نعم أحبتي، ولأجل هذا تأمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: نحن إلى الساعة نتعلم. فهذا هو هدي أئمتنا وسلفنا الصالح في حرصهم على العلم وفي طلبه وفي البحث عنه والتنقيب عنه. وبعد هذا نقول: هذا العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. ثمرة العلم العمل، ولأجل هذا قال علي رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. فإن العلم له ثمرة، وثمرة العلم العمل، فإن لم يكن ثمة عمل فإن هذا العلم يكون حجة على صاحبه ولا يكون حجة له. ولأجل هذا جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا العلم يكون حجة لك إذا عملت بما فيه، ويكون حجة عليك إذا تركت العمل به، والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والعلم النافع والعمل الصالح هما الصراط المستقيم الذي نحن نسأل ربنا جل وعلا في يومنا وليلتنا أن يهدينا هذا الصراط المستقيم نحو من أو أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة، في قول ربنا جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الصراط المستقيم مبني على العلم النافع والعمل الصالح، ولأجل هذا صراط المغضوب عليهم وهم اليهود تخلف عنه العلم، تخلف عنه العمل الصالح، وصراط الضالين وهم النصارى تخلف عنه العلم النافع. وأما صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإنه جمع بين العلم النافع والعمل الصالح، ولأجل هذا يقول سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود أهل علم ولكنهم لم يعملوا بعلمهم. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى أهل عمل بدون علم. فالله أحبتي في الحرص على التزود من العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أمين. أحسن الله إليكم وشكر لكم. استأذنكم شيخنا في بعض الأسئلة.
تفضل.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف التعامل مع أهل البدع خاصة الإخوان المسلمين مع العلم أنهم الآن يمثلون السلطة الحاكمة؟
نعم، موقف أئمة السنة علماء الأثر من أهل الأهواء والبدع موقف واضح ومعلوم ومشهور ومسطور، فأهل البدع واجب على السني أن يحذر منهم وأن يبتعد عنهم وأن يجانبهم ويفاصلهم. فإن قدر أن تولى عليه أناس منهم فليقم لله جل وعلا بحقه في هذا الباب، فيسمع ويطيع في غير معصية الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى صنيع الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مع المأمون، وكذلك مع المعتصم والواثق. قد جاءه أناس في زمن الواثق من أهل العلم وجلسوا مع إمام أهل السنة الإمام أحمد، وكانوا يقولون لا إن الأمر قد استفحل، وكانوا يريدون منه كلمة حتى يخرجوا عليه، فنهاهم الإمام أحمد وقال لهم إن هذا خلاف الآثار، إن هذا خلاف الآثار، اصبروا. فهذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع ولاة الأمور إن كانوا ليسوا على السنة، أن يصبر المرء وأن يؤدي الذي عليه لهم ويقوم بحقهم كاملا قدر استطاعته، ويصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. واقرأوا كثيرا في سير سلفنا الصالح وفيما كانوا عليه من الثبات على السنة وعدم الحيدث عنها والبعد. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: أني صاحب متجر وبه بضاعة كثيرة، هل لي أن أؤخر الزكاة إذا حان وقتها لا لكي يتسنى لي أن أعرف قيمة مقدار الزكاة؟
معذرة ما فهم، يقول يعني يريد أن يعدل في زكاته.
نعم، هو يقول حان الآن وقت إخراج الزكاة، هو صاحب متجر،
وصاحب متجر وحان وقت الزكاة. نعم
نعم، فهل له أن يؤخرها شهرا أو شهران لكي يتسنى له معرفة القيمة بالضبط؟
تقصد يؤخر لا يعجل؟
يؤخر نعم.
الواجب عند حولان الحول، الواجب أن تخرج زكاة مال، هذا هو الواجب. عند تمام الحول أن ينظر في أمواله، إن بلغت نصاب فالواجب عليه أن يخرج الزكاة ولا يؤخرها، إن أخرها تبقى في ذمته.
نعم أحسن الله إليكم. وإن كان عليه دين؟
ها؟
وإن كان عليه دين؟
نعم، الدين يعني الواجب عليه هو أن يؤدي للناس حقهم، فإن أعطى الناس حقوقهم ينظر بعد هذا فيما هو متبقي، فإن كان قد بلغ النصاب يخرج الزكاة منه. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول: ما هي مصارف زكاة المال، وهل يجوز إخراجها للمسجد؟
وهل يجوز إخراجها؟
إخراجها للمسجد.
للمسجد، نعم
نعم.
الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: إنما الصدقات. وتأمل في قوله جل وعلا: إنما الصدقات. فهذه يقول أئمة اللغة أنها تفيد الحصر، بمعنى ما سيذكره ربنا جل وعلا يكون أمر الزكاة منحصر فيهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية، هذه مصارف الزكاة في كتاب الله جل وعلا: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال جل وعلا: فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الصدقات أي الزكوات الواجبة إنما هي لهؤلاء الأصناف الثمانية، فلا يخرج عن هذه الأصناف الثمانية. أما المسجد فقد أدخله بعضهم في سهم وفي سبيل الله، والذي يظهر والعلم عند الله أن المراد بسبيل الله جل وعلا أن المراد بهذا المصرف الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح نعم أو نفقة له ولعياله إلى غير ذلك. أما إخراجها للمسجد من أموال الزكاة فهذا غير مشروع، فهذا غير مشروع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: نحن بقرية سكانها من الإباضية، فرقة من الخوارج، فهل لنا أن نصلي التراويح لوحدنا؟
نعم. معذرة ما سمعت.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن بقرية سكانها من الإباضية.
نعم.
نعم. هل لنا أن نصلي التراويح لوحدنا في ساحة بعيدة عن مسجدنا؟
نعم، إن كانوا يعتقدون أن القرآن مخلوق والعياذ بالله، وهي عقيدة متقررة عندهم، فإن وجد المرء مسجدا آخر من مساجد أهل السنة أو عندهم شيء من البدع لكنها بدع مفسقة لا مكفرة يصلي خلفهم، يصلي خلفهم. وأما التراويح فإذا ما وجد أحدا من إخوانه من أهل السنة فله أن يصليها في البيت، أو يجتمع هو وإخوته فيصلونها في البيت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل ارتد في نهار رمضان فلماذا يؤمر؟
رجل
أتى بفعل ارتد به عن الدين.
ما رجل
ارتد يعني أتى بفعل خرج به من الدين، خرج به من الإسلام.
نعم نعم.
في نهار رمضان فبماذا يؤمر هذا الرجل؟
فبماذا
يؤمر؟
نعم، هذا المرتد بلا شك ولا ريب أنه في أثناء النهار يكون مبطلا لصيام ذلك اليوم، فإذا رجع إلى الإسلام في أثناء النهار وأسلم فبعض الفقهاء يقولون يمسك بقية اليوم حرمة للشهر، وبعضهم حرمة للشهر ويقضي، وبعضهم يقول يمسك بقية هذا اليوم ولا يقضي، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله، وإن لم أكن واهم هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الرز الاصطناعي هل يدخل في ربا الفضل؟
ما سمعت جيدا.
هل الرز الاصطناعي
ماذا؟ هل
الرز الاصطناعي؟
نعم نعم.
هل هو داخل في ربا الفضل؟
في ربا الفضل
نعم.
الذي ترجح عندي أن الربا في الأصناف الستة المنصوص عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فهذا الأرز لا يدخل في هذه الأصناف الستة، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إقامة عقد الزواج في المسجد؟
ما حكم إقامة عقد الزواج
في المسجد؟ هل هو من السنة؟
نعم، ذكره بعضهم يذكر هذا، لكن الآن أنا لا يحضرني فيه دليل، فهو يعني فهو جائز، لكن القول بأنه من السنة هذا يحتاج إلى دليل. هو جائز، كان المسجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعني أكبر وأشمل مما عليه الناس اليوم، ولأجل هذا كان فيه أهل الصفة، وكانت تقيم فيه تلكم المرأة الوليدة، تلكم المرأة التي كانت تقوم المسجد وغير هذا، وكان الصحابة يجلسون فيه ويتحدثون ويعني يأتون بشيء مما كان من أمرهم في الجاهلية، فكونه يجوز هو جائز، لكن كونه من السنة أنا الآن لا يحضرني فيه دليل، والسنة لا تثبت إلا بدليل، فإن ثبت فيها دليل فالمصير إليها، وإلا نبقى على أصل الجواز والحل، ومن ادعى السنة ولم يأتي بدليل فيكون قد أتى بأمر محدث، والله أعلم.
أحسن الله إليك. ولا سائل يقول: يوجد عندنا معلم القرآن حزبي، فهل يجوز ترك أطفالنا عنده للتعلم مع العلم أنه الوحيد في هذا الحي؟
كان أئمتنا وسلفنا الصالح يقولون، ومنهم ابن سيرين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يترك هؤلاء الصغار مع هذا المتحزب، لا يترك هؤلاء الصغار مع هذا المتحزب يغرس في قلوبهم شيئا من باطله، وهذا الأمر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، وله أثر عظيم، فإن الطالب أو التلميذ أو الصغير يتأثر بأستاذه وشيخه تأثرا كبيرا، فلا يترك هؤلاء الصغار معهم، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الصلاة وراء من يقول أن الله في كل مكان؟
لا يصلى خلف من يقول إن الله في كل مكان.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة الخروج في فترة العدة المتوفي عنها زوجها للضرورة؟
يتخرج للحاجة تخرج،
مع العلم أنها في بلاد روح.
في بلاد ماذا؟
في بلاد الغرب.
نعم، تخرج للحاجة.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي السنة في زيارة القبور؟
نعم، الزيارة نوعان: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. أما الزيارة المشروعة فالمراد بها العظة والاعتبار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والأمر الآخر المراد بها نفع هذا الميت بالدعاء له، هذه الزيارة المشروعة، ولا يكون فيها شد رحل، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وما هو الذكر المشروع؟
ها؟
الذكر المشروع عند زيارة القبور.
نعم،
صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما وقف على بقيع الغرقد قال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم في الصحيح وغيره لما وقف عليهم في آخر الليل. نعم
نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سيأتي إلينا ضيوف يوم الاثنين إن شاء الله، فهل لي أن أقدم الطعام إليهم وجلوس معهم والفرح بهم أم أصوم اليوم؟
هو المضيف لهم؟
نعم
هو المضيف لهم؟
نعم هم سيأتون إليهم.
ولو أكل لو لم يأكل معهم هل فيه بأس عندهم من عادتهم؟
الله أعلم.
بعض الناس إذا لم يأكل معهم صاحب الدار يعني يرون أن هذا فيه نقص، فإن كان هذا موجود عندكم فيأكل معهم لأن هذا من إكرامهم، لأن هذا من إكرامهم من إكرام الضيف. أما إن كان عدم أكله معهم لا يتنبهون هم له بحكم اشتغاله بتقديم الطعام لهم والقيام بضيافتهم وهو يصوم ذلك اليوم، فأرجو من الله ألا بأس فيه، وأنا لو قدر لي فعله لأفطرت ذلك اليوم إكراما لهؤلاء الضيوف.
نعم نعم المعذرة، هذه الأسئلة تأتي من الشبكة ليس من عندي.
ما سمعت جيدا.
هذه الأسئلة ترسل إلي الآن من الشبكة.
نعم نعم
ليس من الموجودين في المسجد.
لا بأس. نعم. تفضل.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول كيف الرد على الذين يقولون أنه يستمع للمجهول ويؤخذ عنه العلم لأن أبو هريرة رضي الله عنه سأل الشيطان استمع منه أولا ثم عرض ما سمع على الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنا ما معذرة ما فهمت، يعني الصوت ما كان واضحا، لكن كأنه يقول يعني أخذ العلم عن غير السلفي.
نعم يقول كيف الرد على الذين يقولون أنه يستمع للمجهول الذي لا يعرف حاله.
نعم الأصل كما قلت قبل قليل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا هو الأمر وهذه السنة المتبعة عند سلفنا الصالح. فإن قدر لإنسان أنه استمع لفائدة جاءته عرضا، تأمل في حال أبي هريرة رضي الله عنه ماذا يبحث عن هؤلاء المجاهيل، وإنما جاءه عرضا فأفاده تلكم الفائدة. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه ما عمل بهذه الفائدة واعتقدها وبدأ ينشرها، وإنما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. إذن هنا جاءه العلم ممن جاءته الفائدة، نعم من ذاك المجهول، لكن تأكيد هذا الخبر وأنه من العلم النافع
جاءه من النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن الإنسان لا يستمع للمجاهيل ولا يجلس إليهم، فإن جاءته فائدة وقد كانت هذه الفائدة تطرق سمعه لأول مرة ولا يعرفها، فإنه لا يعمل بها حتى يسأل أهل العلم، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، حتى يسأل أهل العلم عن هذا الأمر. والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة وضعت مولودا وتجد مشقة في إرضاع الرضيع وخصوصا في رمضان، فهل لها أن تفطر ثم تقضي؟
نعم، المرضع تفطر إذا كانت فيها مشقة في إرضاع الولد وتحتاج إلى الفطر، نعم تفطر. والذي يترجح عندي أن عليها الإطعام فقط دون القضاء، لما صح عن ابن عباس وابن عمر في هذا، وأنهما كانا يفتيان في حق الحامل والمرضع بأن عليهما الإطعام فقط، وهذا هو ترجيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.